من قبل الله فصلي واستعين بما يستغفرون ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا بعد. فقد انقضى شهر رمضان لم يبق منه الا ثلاث او اربع ليالي لكن هذه الليالي من الليالي العشر التي اقسم بها عز وجل في كتابه والفجر وليالي العشر وقد اتفق اهل العلم على ان افضل ليالي العام الليالي العشر الاواخر من شهر رمضان وعلى ان افضل ايام العيد العام الايام العشر الاول من شهر ذو الحجه التي قال فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر يعني عشر ذو الحجه. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومع ذلك فالليالي العشر افضل من هذه الايام ايضا لانها تستند على ليله القدر التي جعلها الله عز وجل خيرا من هذا الشهر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان وهذا كان في الصحيحين من حديث عائشه ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قالت عائشه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ويبدو انس بن مالك وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهما انه عليه الصلاه والسلام لم يعتكف عاما فلما كان العام الذي يليه اعتكف عشرين عليه الصلاه والسلام حرصا على الانتفاع بعباده الله عز وجل في هذه الليالي الاخر من شهر رمضان المعظم. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه وحديثها في البخاري كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان سد الإزارة أي امتنع عن النساء سد الإزارة وأحيا ليلة وأنقذ أهله عليه الصلاة والسلام. يعني كان يقوم هو الليل ويقضيه بطاعة الله عز وجل بقراءة القرآن في الصلاة وكان ينقذ أهله أيضا صلوات الله وسلامه عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها أيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم ينتهي في العشر الأواخر ما لا يستهل في غيرها في العشر الاواخر من رمضان ما لا يستهل في غيرها ان تبث الطاعه ذلك لان هذه العشر الاواخر تستند على ليله القدر ليله القدر التي نزلت فيها السور في كتاب الله عز وجل انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر. ذكرت ثلاث مرات في هذه السورة وليلة القدر إنما أضيفت الليلة إلى القدر. ما المراد بالقدر؟ قال بعض أهل العلم المراد بذلك التعظيم، أي إن الله في ليلة ذات قدر، كما قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، أي وما عظموه حق تعظيمه. وإنما كانت الليلة معظمة لأن القرآن نزل فيها إنا أنزلناها في ليلة القدر، والمراد بذلك القرآن كما قال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: إنما أنزلت لأن الملائكة تنزل فيها. وقال بعضهم: بل أنزلت لأن البركة والرحمة والمغفرة تنزل في هذه الليلة العظيمة، وكله فوائد. وقال بعضهم: إنما عظمت لأن الإنسان الذي يحييها يكون إنسانا ذات قدر، لا قدر عند الله عز وجل، وكل هذا فوائد. وقال بعضهم: المراد بالقدر التضييق، كما قال عز من قائل: ومن قدر عليه رزقه، أي ومن ضيق عليه رزقه. والمراد بالتضييق هنا أن هذه الصور ليجتهد الناس في طلبها فيكون ذلك خيرا لهم. وقال بعضهم: التضييق لأن الملائكة تنزل إلى الأرض فتضيق بها الأرض، فنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ملائكة السماء تنزل كثرة ولا تسحب من الأرض إلا عند طلوع الفجر اليوم الذي يليه. وقال بعضهم: سميت ليلة القدر مأخوذة من القدر، لأنها الليلة التي تقدر فيها كل الأحكام المتعلقة بالسنة، وذلك بقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم، وكل هذا الصواب فليلة القدر جعلها الله عز وجل خيرا من اجل شهر. وثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام أن الليلة تنتهي في العشر الأواخر من رمضان، وبالذات في الليالي المثرية. وهذا مذهب عامة أهل العلم، أن ليلة القدر في شهر رمضان في العشر الأواخر منه في الليالي المثرية على وجه الأصول، وأرجى لياليها ليلة السابع والعشرين، وهي الليلة التي ستكبر علينا إن شاء الله عز وجل. أرجى لياليها ليلة السابع والعشرين، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في الوجه، في العشر الأواخر في الوجه على وجه الفطور. وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوجه من العشر الأواخر من رمضان. في الوجه الدواوي المصرية، وعند أحمد والترمذي من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في تسع بطين أو سبع بطين أو خمس أو ثلاث أو في آخر الليل. خمس تسع بطين يعني ليلة الحادي والعشرين، سبع بطين يعني ليلة الثالث والعشرين، خمس يعني ليلة الخامس والعشرين، ثلاث ليلة السابع والعشرين، أو في الليلة الأخيرة وهي ليلة التاسع والعشرين، ليلة التاسع والعشرين. فإذا ليلة القدر في السنة في العشر الأواخر في الليالي الأجرية. ثم جاء حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي أخذه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن جابر بن حبيب وهو من التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه ذكر أمام أبي بن كعب أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: من قام السنة كلها فقد أدرك ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليلة من ليالي السنة. قال ذلك بن حبيب: فأقسم أبي بن كعب قال: والله الذي لا إله إلا هو إن هذا في شهر رمضان لا يستقيم، يعني لجبه إن شاء الله، إن هذا في شهر رمضان واسمن، والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم حية ليلة هو، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيامها، وهي ليلة السابع والعشرين، ليلة السابع والعشرين، ومن علاماتها الدفع الشمس في صبيحة اليوم الذي يليها بيضاء لا دعاء لها، يمكنك أن تنظر إليها كالقمر، تطلع الشمس بيضاء لا دعاء لها. وهذا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يبين أنها ليلة السبع والعشرين، وكان هذا أيضا لهذا ابن عباس رضي الله عنهما على اعتبار أن رقم السبعة له دخل في كثير من الأمور التي قدرها الله عز وجل، سواء كان تقديرا كونيا او شرعيا. خلق الله عز وجل سبع سماوات وسبع اراضين، وجعل ايام الاسبوع سبعه ايام، وجعل الطواف بالكعبه سبعه اشواط، والسعي بين الصفا والمروه وهكذا. فكان هذا اجتهادا من ابن عباس فقره عليه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فليله المسلمه هي ليله الأرض ليلة عند عامة أهل العلم. تعلمنا أن الشهد في هذه الليلة وأن من قطع عن العبادة فيها عسى أن يكون من المقبولين، وأن الله عز وجل إن وفقنا لهذه الليلة حصدنا سعادة الدارين الدنيا والآخرة. هل هذه الليلة لها علامات؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أكبر علاماتها لا تظهر الا بعد انقضائها، كحديث ابي بن كعب الذي ذكر فيه ان الشمس تظهر صبيحه اليوم الثاني بيضاء نقيه، فلا تعرف الليله اذا الا بعد انقضائها. لكن حدث عند ابن خزيمه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر انها ليله طلقه لا حارة ولا باردة، لا حارة ولا باردة، وأن القمر فيها يكون ضوءه صافعا، رغم أن القمر ليس مستمرا لكن ضوءه يكون صافعا في هذه الليلة. على كل حال، هل هذه العلامات يعرفها الإنسان دون إنسان؟ لأن بعض أهل العلم قال قد يوفق العبد، المراد من الاحاديث ان العبد الذي يوفق ليلة القدر تأتيه علامة من الله عز وجل، كأن يرى كل شيء في الكون كاذبا، او كأن يرى الضوء صافعا من كل مكان حتى من الاماكن المظلمة الى اخره، او كأن يسمع كلام ملك من الملائكة. ولكن قال الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين: وكل هذا من الكذب على الله عز وجل، فإن ليلة القدر قد يتعدد فيها ويستقيم على أمر الله عز وجل من لا يرى علامة من هذه العلامات، وقد يرى هذه العلامة من لم يكن ليلة القدر ولم يتعبد فيها لله عز وجل. والاستقامة كرامة يقينا، استقامة على أمر الله عز وجل كرامة، وأي كرامة؟ وأما الخالق فأن يسمع صوت الملك أو يرى الأشياء كاذبة فإنها قد تكون كرامة وقد تكون فتنة، وهذا كلام نفيس جدا. يعني عليك أن تجتهد في اتحاد هذه الليلة، وأن تتقرب في جميع الليالي الأخيرة من شهر رمضان، تتقرب إلى ربك عز وجل لا سيما في الليالي الهجرية، وعلى وجه الخصوص في ليلة السابع والعشرين فضل الله عز وجل ان يوفقك لهذه الليله وان يتقبل منك لسائر المسلمين صالح اعمالهم، فانك ان دعوت لمسلم غفر الله عز وجل به ملكك يرد عليك فيقول امين ولك بمثل ذلك. تحاول ان تجمع نفسك وارحامك ووالديك وابنائك وزوجك وجيرانك واصهارك وزملائك واصحابك وامتك في هذه الليلة العظيمة. ادعو لجميع هؤلاء ان هذا الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل، يتقبله الله تبارك وتعالى منه ويقول الناس امين ولك بمثل ذلك. فلنجتهد في الليالي الباقية من شهر رمضان الذي فضلت الايام الماضية من رمضان، يمكنه ان يتبارك ذلك اولا بالتوبة، التوبة النصوح الذي يمحو الله عز وجل بها جميع الذنوب، وثانيا بالكف عن المعاصي، الكف عن المعاصي التي تؤتي في ثواب القدر، وثالثا بالاجتهاد في العبادات في هذه الليلة العظيمة. وينبغي عليك وهذه المنظمة الثانية ان تعزم على الاجتهاد دائما في طاعة الله تبارك وتعالى حتى بعد انقضاء رمضان، فاعزم على ان تشارك في هذا المنظر الموحش الذي تظهر فيه المساجد من اول ايام العيد، تبدو المساجد الخاوية وتعود المصاحف والتجربة في زوايا البيوت وفي زوايا الاسلام، ولتعلم انك موجود في هذه الارض لاجل هذا الكتاب العظيم، وانه كلام ربك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اتبعه دائما، فذكر اياته، اعمل بما فيه، ولا تكن من الهاجرين له الذين استشاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. فقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. قال اهل العلم والهجر على انواع، فهناك هجر التلاوه ان يطلبه بالكليه، وهناك هجر التدبر، يعني ان الذين يتلون القران قريب منهم هو الذي يتدبر ما يقرا. وقد قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. والذين يتدبرون القران قليل منهم من يعمل بما يعرف، فهم قليل من قليل من قليل. نسال الله السلامه والعافيه. واعلم ان من السنه ان تضجع شهر رمضان بصيام ست من شوال فتكون كمن صام الشهر كله. روى الامام مسلم واصحاب السنن واحمد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال دام كصوم الدهر. وفي حديث شوبان عند نسائي وجنازه واسناده صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قام ستة ايام بعد الفجر كان تمام السنة الحسنة بعشر امثالها. وكذلك ثبت في الصحيحين في هذا الحديث العظيم الجليل الذي اخرجه الشيخان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 قريشا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 قريشا. ينبغي الا ننقطع عن الصيام، ينبغي الا نحضر المساجد، ينبغي ان نجعل حظا من الليل بصلاتنا وعبادتنا لله تبارك وتعالى. فهذه القدوة لا بد منها، فلا يتصور العبد ان لا يخلو بنفسه يراجع ويحاسب وينكر. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. فهذه وصية انه ينبغي على العبد ان يكون مستقيما على امر الله. شهر رمضان هو شهر للتجول فقط، وتزودوا فإن خير البلاد التقوى واتقوا بهذا الباب. ومن علامات القبول في هذا الشهر أن يجاوب العبد على الكثير من الطاعات التي كان يعملها في هذا الشهر، وأن تكون عباداته بعد انقضاء الشهر أكثر من عباداته قبل دخول الشهر، وأن تكون ذات روح ذات صح يحس بأثر العبادة في قلبه، يزهد في الدنيا ويقبل على الآخرة، ولن تجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم آية أو حديثا يمتلك الدنيا. الدنيا مسؤولة عند الله تبارك وتعالى إلا ما كان فيها من طاعة الله عز وجل. ورحم الله الحسن البصري الذي كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن الدنيا دار بعد وليست بدار إقامة، فاحذرها يا أمير المؤمنين فإنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة. آدم عليه السلام أنزل إلى الدنيا عقوبة، فقد يصبح بهذه العقوبة هذا الإنسان الأحمق. علينا أن نستعد دائما للآخرة فإن الموت يأتي في لحظة ولا ينقطع الموت أبدا، سواء كان ذلك قبل رمضان أو في أثناء رمضان أو في أيام العيد أو بعد أيام العيد. ملك الموت شغال دائما بأمر الله تبارك وتعالى. علينا أن نستعد في العبادات، وعلينا ألا نميت قلوبنا ابتداء من يوم العيد. فبعض الناس يتصورون أن العيد يضع فيه المحرمات من مخالطة المحرمة للنساء وتبرج للنساء أيضا ومشاهدة للأفلام الرقصة وسماع الموسيقى وغير ذلك من الأمور التي تفسد عليك قلبك. الإنسان بعد شهر رمضان إذا هجم على كحش العيد وما إلى ذلك يشعر بتلبك في معدته، لأنه هادأ المعدة بما لم تتعود عليه طيلة الشهر. تصور أن القلب يحدث فيه نفس الأمر، القلب مدرب على الطاعة في نهاية في أثناء رمضان، صيام في النهار، صيام في الليل، حتى أن الإنسان يحتاج إلى المدى في هذا الشهر. جمال يقول: أريد أن أنام حتى أكون نشيطا في صوم الصيام، فيكون نومه عبادة له، يرتب جدولا جدول حياته على الطاعات في شهر رمضان، يعني أن يعمل حسابا لصوم الصيام وما إلى ذلك. فإذا ما فاجأ القلب بالمعاصي التي تحدث فيه الثواب بعد هذا الكثر من الطاعات، فإن القلب يصاب بحالة اضطراب، يصاب بحالة اضطراب. فاحذر أن تقع في مثل هذا الأمر. وكن من المداولين على العبادة دائما، فإن العبودية لا أجاب منها أبدا. بل كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا في دعاء الاستفتاح في صلاتنا أيضا. ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخذه الإمام مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقبل بالصلاة المفروضة قال: ذكرت وجهي لكني فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين: اللهم أنت النبي لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ضربت نفسي واعترفت بنفسي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت، واهدني باحسن الاخلاق لا يهدي باحسنها الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بما اليك تباركت وتعاليت. ثم يقرا فاتحه الكتاب صلى الله عليه وسلم هذا من الادب العظيم مع رب الأرباب تبارك وتعالى، أن يتقدم العبد بين يديه بهذا التوجه العظيم الذي فيه تعظيم الله تبارك وتعالى قبل أن يشرع في قراءة فاتحة الكتاب وفي سائر أعمال الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الموفقين في هذا الشهر، وأن يوفقنا ليلة القدر. واعلم أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن وافقت ليلة القدر كما تقول، والحديث إسناده صحيح عند أحمد والترمذي والنسائي. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعليك أن تلح بهذا الدعاء وبغيره من الأدعية، ينبغي أن تلح على ربك بالدعاء، فإن الإلحاح مضمونة الإجابة، والإلحاح فيه اتقاء إلى الله تبارك وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه، هو الكريم سبحانه وتعالى يغضب من العبد إذا استغنى عنه ولم يسأله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، لا تنسوا زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا. وهذا مذهب عامة أهل العلم، وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذه الزكاة زكاة الفطر تهرب للصائم من اللفظ والرفث وطعمة للمساكين. فتصدق عند ابي داود والدماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: فرض ان رسول الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر شهرة للصائم من اللفظ والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات بعد وقت إيجابها أو وقت وجودها، ولا يبرأ العبد من الإثم حينئذ في أصح قولين أهل العلم. وقد يقول قائل: ما دام الصدقة الصدق طهرة للصائم من اللبن والمطر، فلماذا فرضت على الصغار صغار المسلمين على الاطفال وهم لا تتصور المعصيه في حقهم، اذ ان القلم مفروض عن الصبي حتى يكبر؟ والجواب عن ذلك ان قوله عليه الصلاه والسلام فهره للصائم من اللبن والمطر خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وكذلك فإن العبد الصالح الرجل الصالح الذي يظهر صلاحه للناس ويكون في الباطن على نفس الأمر، ولا يدفع في الزكاه ولا ربك في شهر رمضان تجب عليه الزكاه ايضا. والذي اسلم قبل انطلاع اخر ليله في رمضان بلحظه تجب عليه الزكاه ايضا ولم يكن عنده وقت للرفث او اللفظ. فقوله عليه الصلاه والسلام مهره للصائم من اللفظ والرفث هذا خرج مخرج الغالب كقوله تبارك وتعالى ولا تكرهه فما ياتيكم على البغاء ان اردنا تحصنا. فالمفهم من هذا انها ان لم ترد تحصنا شكره على البغاء لا هذه الايه لا مفهوم لها وكذلك هذا الحديث لا مفهوم لها. فهذا خطاب يخاطب به المسلمون جميعا كما ثبت في حديث ابن عمر على ألسنة بعض الناس من أن العبد إذا صلى الجمعة اليتيمة فهم يسمونها الجمعة اليتيمة أي التي لا جمعة بعدها. وهذه التسمية لم ترد في شريعة الله عز وجل لا في الكتاب ولا في السنة ولا أي مكان في الأمة. فهناك حديث يروى هو حديث موضوع أن من صلى الجمعة اليتيمة أربع ركعات قرأ فيها على نفس معين سورة معينة بأعداد معينة سقطت عنه الصلوات الماضية وهذا باطل ثابت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبدعة ضلالة. وهذا الحديث سمع عليه أهل العلم على مر العقول وحذروا الأمة منه الذي ترك الصلوات عليه ان يعلم انه وقع في كبيره من اعظم الكبائر وفي نفس الوقت عليه الا ييأس من رحمه الله عز وجل فليصل الى الله تبارك وتعالى توبه نصوحه وليكتب الله الحسنات فان الحسنات يذهبن السيئات وليعزم على الا يعود الى مثل هذا الامر مره اخرى وان يلام على الصلوات فان الصلاه هي العلامه التي تعرف بها الملائكة من دخل من المسلمين إلى النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده حتى إذا فرغ الله من القضاء وأراد أن يخرج من عباده من أراد أن يخرج يعني من النار ممن كان يشهد ان لا اله الا الله امر الملائكه ان يخرجوهم فيعرفونهم بعلامه اثار السجود. هذه اخر قطعه تخرج من النار وهم عتقاء الرحمن. اذا امر الله عز وجل الملائكه ان يخرجوهم تعرفوا عليهم بعلامه اثار السجود. قال صلى الله عليه وسلم وحرم الله على الناس ان تاكل من ابن ادم اثر السجود فيخرجون وقد انجحتوا اي تفحموا فيحط عليه ماء يقال له ماء الحياه فيسجدون فيه كما تنبت الحبه في حميد الثوب ويبقى رجل. فهذا الحديث يدل على ان هؤلاء اخر من يخرج من النار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار اي وجه النار. فهذا الرجل اخر اهل الجنه دخولا للجنه ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار يقول يا ربي قد قتلني ريحها واحرقني ذكاؤها. قتلني ريحها اي تظنني الدخان اذا دخل الى الارض فانه يصيح الانسان وتطلع عيناه قد قتلني ريحها واحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار الى اخر الحديث. وهذا الحديث فيه ان هذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا للجنه. فذلك ثبت في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخواني فقال الصحابه اولست اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقال وتعرفهم يوم القيامه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن لأحد منكم خلا غرة محجلة بيضاء الوجه بيضاء القوائم الأربعة بين ظهراني خير من نهج البهم سوداء سليما، أكان يستطيع أن يتعرف على خيره؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، وإني صرفوهم على الحوض أن يمسكوا أمته صلى الله عليه وسلم إلى الحوض حتى يسقيها عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء له في هذا الموكب العظيم. فالصلاة عباد الله، الصلاة عباد الله، هذه أجل كلمة قالها عليه الصلاة والسلام. الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد قال بعض أهل العلم: ذكر في معنى ما ملكت أيماننا زوجاتنا أيضا، لأن المرأة بنص كلام الله عز وجل يصير زوجها سيدا عليها وألفاء سيدها لدى الباب، والمراد بالسيد هنا بإجماع الزوج. وكذلك ثبت عند الترمذي عن عمرو بن الأخرس بن جميل رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الوداع، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعد وذكر، ثم قال: ألا والصوت للنساء خيرا، فإنما هن عواني عندكم، جمع عانية أي أسيرات، فالمرأة أسيرة عند زوجها. فلذلك أذكرها بعض أهل العلم في هذه الوصية الأخيرة التي جاءت منه صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخرج الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، لن تتمكنوا من الإحاطة بأبواب الخير. ولذلك قال بعض الفقهاء كأبي حامد الغزالي رحمه الله: الترجيح بين الطاعات وتقديم طاعة على طاعة عند تجاوب الطاعات هذا من فقه الرجل، هذا من فقه الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث: استقيموا ولن تفلحوا. وما دام الأمر كذلك لن تفلحوا، ما هي أفضل الأعمال؟ استمع إلى بقية الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وجوده إلا مؤمن. يبقى الكلام أيضا عن الصلاة والوضوء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشفاق الوجود على المدارس، وتكثير الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كذلك الرباط، كذلك الرباط، وما أكثر خطايانا وما أحوجنا إلى ما يكفرها. وأنت ترى أن الحديث هذا، هذا الحديث أيضا إنما تكلم عن الصلاة وعن الوضوء. فليتق الله في نفسه عبد يترك الصلاة في سائر السنة ولا يصلي إلا في شهر رمضان ليصحح صيامه، وليعلم أن الله عز وجل لا يخدع، وأن من شروط التوبة أن يعزم على عدم العودة إلى المعصية، كي كان في نيته أن يترك الصلاة بعد انقضاء رمضان، فليتق الله عز وجل قبل أن ينقضي الشهر، كي هذه ليست توبة ولا تؤثر عند الله عز وجل. وإن مات وهو على هذه النية الفاسدة فهو على خطر عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بفضل القلوب فضل قلوبنا على دينك. اللهم بفضل القلوب فضل قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأبنائنا. اللهم اهد أصحابنا وأصحابنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا واصحابنا، اللهم اهد امتنا يا رب العالمين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك وهابين، لك مطواعين، وليس مفسدين، لك اواهين مفسدين، اللهم اغفر حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت السنتنا واستر سكينه صدورنا، اللهم اغفر لنا من خطيئتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهجر به علينا مصائب الدنيا، اللهم اشفعنا لاسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انا نعوذ بك من الضرر والذنوب والجهاد، ونعوذ بك من سيء الاسباب، اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الاعداء، اللهم صاحب اسئلتنا من الكذب، واعيننا من الخيانه، وقلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه، واجعلها لوجهك خالصه، ولا تجعل لاحد فيها شيئا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وبجاءة نعمتك، وجميل صخبك، اللهم وفقنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، اللهم وفقنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، اللهم اجعلنا من عرفاء الرمال في هذا الشهر العظيم، اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين هما الا غفرته، ولا نميما الا سخيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عافيه الا هديته، ولا نصيبا الا نصرته، ولا ظالما الا صفرته، ولا اسيرا الا جسدته، اللهم صل على اشهر اخواننا المسؤولين، وردهم الى اهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مسلمين، ولا مغيرين ولا مبحرين، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم لابدانهم واموالهم، اللهم احفظهم لازواجهم وابنائهم واعراضهم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان، اللهم عليك باليهود والروس الكفره في الملاحده، وعليك بالكافرين سائر الكافرين والمنافقين، اللهم احفظهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك في سرورهم، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، عباد الله نذكروا باننا سنتناول الاحكام الخاصه بزكاه الفطر بعد صلاه الجمعه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بزكاة الفطر، ننبه أولا إلى أن الحديث الذي كان يضرب كثيرا من خلال الإذاعة الماضي صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يصعب الا صدقه الفطر، هذا حديث الموضوع ولا علاقه بزكاه الفطر بصيام رمضان الا انها صدره للصائم من الرفض والرفض، ومعنى حديث سنجعله نقلا للكلام، هو الحديث الذي اخذه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من الصمت او صاعا من الشعير على العبد والفطر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، لا تتخالف
وكان ابن عمر يعطي الصمت الا عاما واحدا اعوزه الصمت فاعطى التعليم ولا ما كان وفي ذلك الفتره عند التساويل وكانوا يعطون قبل الظهر بيوم اجل الليل الى الحديث سيكون المسجد الذي ان شاء الله نتعرف احسن الزكاه في ذلك اولا قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذهب جماهير العلماء الى ان زكاه الفطر قد وقال ابو حنيفه هو واجب على قاعده ابي حنيفه في التفريق بين الفرد والواجب فكان الواجب عند ابي حنيفه يحسن زكاه الفطر الا ان زكاه الواجب لا يكفر بخلاف جاهل الفرد فانه يكفر عنده واما الجمهور فالفرد عنده هو الواجب فزكاه الفطر فرد في مذهب حاجه الى الفطر وقال ابي حنيفه هو واجبه ثم اعلم ان جماهير العلماء ادخلوها في الزكاه يعني ان استجب الفرد مثلا بما ثبت في صحيحين الحديث صلحه ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما في جاء عربي فسال النبي عليه الصلاه والسلام اخبرني ما فرض الله علي من الصلاه اخبرني ما فرض الله علي ساله عن الزكاه فذكر صلى الله عليه وسلم احكام حكم الزكاه وحكمها رجل قال هل علي غيرها قال لا الا ان تذكر ومن ثم فإن جماهير العلماء يكتبون زكاة الفطر في الزكاة المفروضة لكن يرى أنه قد ثبت عند المسلم وبمادة في الحديث الحديث بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال أنا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فمتى نزل الحالة في الفطر لكن قلنا ولكن الزنا ونحن نفعله تقوم لك قلنا ولكن الزنا اذا الصحابه نزلوا على الامر غير اشرف عليه الصلاه والسلام امره بزكاه الفطر ثم لم يأتي ذلك بعد ذلك فتكون زكاه الفطر واجبه واعلم انها واجبه على جميع المسلمين فقد قسم لها جميع المسلمين كما سالت ان شاء الله عز وجل تقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فنزلت الزكاة إلى الفطر وقد قال جمهور العلماء الفطر مأخوذ من الإفطار الإفطار في رمضان وقال بعضهم كابن قتيبة مأخوذ من النفوس فزكاة الفطر يعني زكاة الفطر من الفطرة التي هي أصل الفطرة والأول هو الصلاة بقوله قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان المراد بذلك في الإفطار ثم إلى جمهور العلماء قالوا ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد نسب الزكاة إلى الإفطار فهذا دليل على ان اول وقت الجنود يسقط بغروب الشمس ليله العيد بغروب الشمس اخر يوم في رمضان ودخول ليله العيد لان هذا هو اول وقت الجنود واضح فهذا وقت اول وقت في الجنود هذا اول وقت في الجنود فهذا من الجنة الحام والتأكلين في قلب الجنود وما يسير لما يكون عليه وقال ابو حنيفه رحمه الله افضل وقت ايجابها بطلوع فجر يوم العيد يبقى الفريق الاول قال بظهور الشمس اخر يوم رمضان وبكون ليله العيد الفريق الثاني وهذا مذهب ابي حنيفه وقول الشافعي في الحديث روايه عن مالك ان اول وقت وجودها بطلوع فجر يوم العيد طمين قال لأن الليلة التي تحدث عنها ليست زمان الصيام وبالتالي فإن زمان الصيام يدخل بطلوع فجر يوم العيد ولكن يبدا المسلمون في الصدق. وكان من سمات هذه الفتره الثلاث ان يقصر على ثمرات قبل ان يخرج الى الكعبه الاولى. كلمه الصدق كان من سمات صلى الله عليه وسلم ان يقصر على ثمرات قبل ان يخرج الى الكعبه الاولى. وكان من سمات عليه الصلاه والسلام ان يؤخر صلاه عيد الفطر حتى يتمكن من نفسه الاخراج والصلاه. اما في عيد الاضحى فقد كان يؤخر الاصفار حتى يكثر من الصوم عليه الصلاه والسلام. وكان يعجل بصلاه عيد الاضحى حتى يتمكن الناس من ذبح الاضاحي. صلوات الله وسلامه عليه. الشريعه كلها فطر. فالحاصل ان العلماء اختلفوا في اول وقت الهجوم على قولين. القول الاول انه بغروب الشمس اخر واجب من رمضان وبكون ذلك العيد. والقول الثاني بطلوع فجر يوم العيد بطلوع فجر يوم العيد وهو مذهب ابي حنيفه. لكن بعض اهل العلم بعثوا ان يستنبط وقت الوجود من اختلاف هذه الاطلاق هي ايه؟ زكاة الفطر. قال هذا الفطر يا مصر تحديد وقت الاوقات وما الى ذلك التي انا نحن شاهدين عليها في السنه الشرعيه. هذا الفطر يا مصر ان يستقبل ان يستقبل من الاضافه الوارده بقوله زكاة الفطر زكاة الفطر فهذا ضعيف. وقد قال في هذا الفطر في السنه الشرعيه قبل ان يستوعب فيها اهميه الفطر من سبب ان اول وقت الوجود اختلف عامة اهل العلم فيه على قولين. فانه مع ذلك وجاز دخولهم ان تقرا بزكاة الفطر قبل وقت الايجاد قبل وقت الايجاد. فمثلا الشافعي رحمه الله يقول يجوز ادراجها من اول يوم من رمضان اسمها شرعت من شهرة للصائم للصائم من اللغو والنصر. ما دام قد شرعت الصيام خلاص له ان يخرجها من اول يوم. وقال ابو حنيفه رحمه الله له ان يخرجها الى عامين. يعني يكون احد يخرج زكاة الصدق عن هذا العام وعن العام المقبل ايضا على مذهب ابي حنيفه رحمه الله. وكره ذلك الامام احمد وقال انما يرخص له في اليوم واليومين فقط. على مذهب ابي حنيفه بن عمر ان الصحابه كانوا يقول قبل الصبح بيوم او يومين. لكن المدقق في هذه المساله له ان نقول إن كان أول وقت الإنجاز كما يقولها يا أحمد بغروب الشمس آخر يوم من رمضان وبكل دولة العيد فأنت لا تجيز للعبد أن يؤدي الطاعة قبل دخول وقت الوجود. سواء كان هذا الوقت الفاصل بين فعل الطاعة وبين وقت الوجود قليلا أو كثيرا. واضح؟ كما يقول الإمام مالك رحمه الله قال لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت الوجود ولا بعده. كما أنه لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت هل ممكن تصلي قبل الظهر قبل دخول الوقت؟ فاعترض بعض المالكية على الإمام مالك وقالوا كان ينبغي أن تلحق زكاة الفطر بالزكوات لا بالصلوات. التخفيف على الصلوات لا ينبغي أن تلحق بالزكوات. وبالتالي فإن مذهب جماهير العلماء على التسليم بأن أول إيقاظ الوجود محدد في الخمس. جماهير العلماء على أنه يجوز للعبد أن يخرجها قبل 40 صبية رضي الله تعالى عنه ذكر أنهم كانوا يخرجون الزكاة صبيحة بوقت العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. لكن هل هذا يؤخذ منه الصلاة؟ يؤخذ منه توحيد؟ لا يؤخذ منه الصلاة ولا توفيق. فده بالنسبة لنا يتعلق بأول وقت الوضوء في السفارة، أن هناك يمر بصورة قاطعة على أول وقت الوضوء، إنما أخذ ذلك من الصفات الواردة في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر. فكان هذا اجتهاد من العلماء ضاعفه بعض المحققين منهم قبل بكر العيد رحمه الله كما في العلم. والذين قالوا بذلك اجاب له ان يدرك الشيخ سلمان الحيوان، الذين قالوا بكر العيد اجاب بعضهم ان يخرجها من اول اداب التحليل الجديد، ان يخرجها من اول يوم في رمضان. فالسبب الثاني الذين قالوا يدخل وقت الايجاب في ظروف هذا يوم العيد، الامام ابو حنيفه رحمه الله قال يجوز له ان يتبعها لعامين، ان يخرجها لعامين، يعني زاد على الشافعي رحمه الله بكثير جدا في الاول اتباع من اول. فانت ترى ان قبل ولا وقت ايجابها لا دليل، لا يوجد دليل الشريف عليه في الصدر. بالتالي لا ينبغي ان يوقع بعض المسائل في العمل التي تفيه لثواب كثيره وان يحكم عليه ان يتوبوها له الحديد او بعد صلاه الفجر، فان هذا يؤدي الى ركبه كبيره وبين القائمين على الزكاه كانهم يوقون بالتخلص منه. بل هو لم يعد طرح متعاد زي كلام الزكاه، وهي جعلت تعمل المساكين. هذا نتيجه لحدث في الشهر الاخير باختلاف اجتهاد الشكاله، وانه لا يوجد دليل صريح يقول اول وقت ايجاب زكاه الفطر سبب، بحيث انهم لا يجوز لا يجوز ان تقبل الزكاه قبلها. وما حصلنا من ذلك في اخر الاوقات، وما نقول اول وقت الوجود اخر الوقت، بحيث انه ان افرده عن هذا الوقت كان صدقه من الصدقات ولم يجوز كزكاه. طبعا هذا ورد في كتب الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابي داود وابي ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الصدق من رمضان تهرب الاصابع من الرغي والرفث وطعمة بالمساكين، فمن أداها فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذا كانت الواجب وأتمنى ما تجمع جمهور العلماء إذا بقي أتمنى من تدري حتى لا نؤثم احدا، لو كنا نعتقد ان هذا الحديث صادم في مساله من اداها قبل الصلاه هذا الايه هو ايه زكاه مؤداه مقبوله، ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه بما استبقاه. فتبنت ثمره الصحيحين للامير عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، وهذا يعد نصا في محل النزاع، فلا التفات إلى قول خلاف هذا القول، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذين الحديثين محمولان على الاستدلال. وإلا فإن وقت زكاة الفطر منفصل إلى غروب الشمس يوم الفطر، من برضه اعتمد على الإضافة الواردة في الحديث اسمها زكاة الفطر، وهذا يوم الفطر. يبقى إذا وقتها تنتقل إلى قبيل غروب الشمس يوم العيد، يعني اليوم الأول ولا الثاني، هو عيد الفطر ثاني يوم يوم 10 يوم واحد الشهر. لكن هذا المذهب لو انه مذهب جمهور العلماء الا انه مذهب ضعيف قالت فيه ظاهرة حديثين، حديث ابن عمر في الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفرض زكاة الفطر قبل الثلاث، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النساء والولادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة المعدات المقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. يبقى نحرص جميعا على أن نخرجها قبل صلاة الليل، لأن الدليل اطلع على ذلك. وحتى من اقتنع بقول الجمهور فالأفضل له أن يأتي بهذا المذهب احتياطا، والاحتياط حسن في الشريعة، لا سيما أن هذا المذهب دل عليه حديثان صحيحان كما سبق. نعود إلى حديث ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، نحن نسمع بكلمة فرض لتبيين فطر زكاة الفطر، ثم قفنا عند كلمة زكاة الفطر لنبين وقت وجودها، أول وقت وآخر وقت، من رمضان طاعا من خمس أو طاعا من سعيد، طاعا من خمس أو طاعا من سعيد، فهل يقتصر على هذين فقط؟ لا، انظر إلى الحديث أبي سعيد الكبير رضي الله تعالى عنه الذي قال الشيطان قال كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان طاعا من طعام أو طاعا من سعيد أو ضاع من فرد أو ضاع من أرض أو ضاع من جديد، كم فرد؟ خمس أشهر، لكن الخمس الأول